الوصايا الذهبية لأبناء الأمة الإسلامية للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني هذا اللقاء في هذا البيت، بيت من بيوت الله، ألا وهو مسجد الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، لأنني ألتقي بإخوان لنا من أبناء الأمة الإسلامية من مشارق الأرض ومغاربها، إذ أن 85% يمثلون الطلبة في هذه الجامعة المباركة. وإنني في هذا اللقاء أذكر أبناءنا وإخواننا بأمور هامة، أولها الإخلاص لله تعالى في طلب العلم، الإخلاص لله في طلب العلم، لأن طلب العلم فريضة، إما على الأعيان وإما على الكفاية. طلب العلم فريضة إما على الأعيان وإما على الكفاية، فنحتاج الإنسان إلى معرفته في عباداته ومعاملاته وأخلاقه، فطلبه فرض عين، وما لم يحتج إليه فطلبه فرض كفاية، لأنه لابد أن تحفظ الأمة الإسلامية شريعة الإسلام، وإلا اندثرت وانمحت، لأن الشريعة لا تحفظ إلا برجالها. وإذا كان طلب العلم فريضة إما على الأعيان وإما على الكفاية، تبين أنه من أفضل الأعمال، وأن القائم به قائم بفريضة من فرائض الله. ولهذا يحسن لطالب العلم وهو يكتب دروسه أو يراجعها أو يلخصها أن يشعر أنه في عبادة، وأنه كإصلاح المجاهد لسهمه وقوسه ودبابته ورشاشه، لأن كل منهم أي المجاهد وطالب العلم إنما يسعى لحفظ شريعة الله وإقامة دينه. وإذا شعر الإنسان بأنه في طلب العلم في عبادة فريضة إما على الكفاية أو العيان، فإنه ينشط ويزداد فرصه، ويعلم أنه لن يضيع وقته سدى. فلا بد لطالب العلم أن يلاحظ هذه المسألة، أنه قائم بإيش؟ أجبه بفرض فريضة إما على الأعيان وإما على الكفاية. ولا يخفى علينا ما في القيام بالفريضة من الثواب العظيم، حيث قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولقد اختلف أيما أفضل، الجهاد في سبيل الله أو طلب العلم، والتحقيق في هذا أن نفصل، فيقال إن هذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. فمن الناس من عنده استعداد لطلب العلم، استعداد نفسي وعنده حفظ وفهم وجد، وهو في مقام الجهاد والقتال دون ذلك. فهنا نقول الأفضل طلب العلم، لأنه الأليق بحاله. ومن الناس من يكون عنده ملل ونقص في الحفظ وقصور في الفهم، لكنه في مقام القتال أجود منه في مقام الطلب. فهنا نقول الأفضل في حقه إيش؟ الجهاد. والأمة الإسلامية كالجسد، الجسد أعضاؤه تختلف، كل عضو له وظيفة. اليد لها البطش، والرجل لها المشي، والأذن لها السمع، والعين لها البصر. هكذا الأمة الإسلامية لا بد أن يكون كل جهة مشغولة بمن يقوم بها. هذا هو التحقيق في المفاضلة بين طلب العلم والجهاد. لكن إذا قيل أيما أفضل، الجهاد أو طلب العلم، من حيث هو جهاد ومن حيث هو طلب، بقطع النظر عن الطالب أو عن المقاتل، قلنا العلم أفضل، طلب العلم أفضل، لأنه لا يمكن أن يقوم جهاد ولا غير جهاد إلا بإيش؟ إلا بالعلم. كيف يعرف الإنسان يصلي؟ كيف يعرف يتوضأ؟ كيف يعرف يصوم؟ كيف يعرف يزكي؟ كيف يعرف يجاهد؟ فالأساس، كل الأساس هو العلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. كلمة شيء نكرة في سياق إيش؟ النفي، فتعم. لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قال: يا أبا عبد الله، كيف تصح النية؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. هذه النية، رفع الجهل عن نفسه، لأن الإنسان الأصل فيه إيش؟ الجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالأصل هو الجهل. ولهذا تجد نفسك الآن إذا قرأت فصلا من كتاب أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد علمك اليوم أكثر منه بالأمس. فتنوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، هذه صحة النية. فيقول الإمام أحمد: إنه لا يعدله شيء. إذن يجب أن نستشعر هذا ونحن نطلب العلم، وأن نعلم أننا لم نأتي إلى هذه الجامعة المباركة من أجل أن نحصل على شيء من متاع الدنيا، إنما جئنا لنتعلم العلم الشرعي من معدنه في هذا المهاجر، مهاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بلد العلم. ثم بعد أن ندرك منه ما شاء الله أن ندرك، نبلغه للناس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بلغوا عني ولو آية واحدة. فكيف بآيات؟ فكيف بأحاديث؟ ولهذا أرى من نعمة الله على إخواننا الذين وفدوا من بلاد أخرى، من نعمة الله عليهم أن تيسر لهم الدراسة هنا حتى يرجعوا إلى أهليهم يعلمونهم ويؤدبونهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث. ولكن هنا أمر يجب التفطن له، وهو أن يستعمل الداعي إلى الله، أن يستعمل الحكمة في كيفية الدعوة وأسلوب الدعوة ومعاملة الناس. لأن الله تعالى قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة تنزيل الأشياء في منازلها. أنت إذا واجهت شخصا معاندا أو واجهت شخصا ساذجا لا يعرف، هل يمكن أن تسوي بينهما في أسلوب الدعوة؟ أجيبوا جماعة لا. الإنسان الذي ليس عنده علم تخاطبه باللين والرفق وما يليق بحاله حتى يقبل الحق عن اقتناع. وإني ضارب لكم مثلين في تأثير الرفق في الدعوة إلى الله. المثل الأول ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي دخل المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتنحى بناحية والناس ينظرون وجعل يبوح، أهذا منكر؟ عجيب، نعم منكر، ولهذا زجره الصحابة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتاه الله الحكمة نهاهم عن ذلك وقال لا تزعموه، يعني دعوه يقول لا تقطعوا بوله عليه. فلما انتهى أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يراق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. المفسدة الآن زالت أو لا؟ زالت، لأن المحل طهر. أما بالنسبة لمعالجة الأعرابي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جواب الأعرابي على هذا الكلام أن قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، تحجر واسعا. لماذا قال لا ترحم معنا أحدا؟ لأن الآخرين زجروه وانتهروه، أما محمد رسول الله تكلمه باللطف واللين ولم يقل لماذا تبول بالمسجد، ما قال له كذا ولا قال أي شيء، قال هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى. شوف الحكمة، بين الفائدة التي تستجيب لها النفوس بفطرتها. لكن ما سبه، قال هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، فاطمأن تماما. أما المثل الثاني فقصة معاوية بن الحكم. دخل المسجد والناس يصلون فصلى، فعبس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، لأنه يجب على من سمع العاطس إذا حمد الله أن يقول له يرحمك الله، قال يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم، أي جعلوا ينظرون إليه بأبصارهم منكرين ما قال. فقال واثكل أمياه، زاد الطين بالله، واثكل أمياه، فجعلوا يضربون على أبصارهم يسكتونه فسكت. فلما انتهى من صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، اللهم صل وسلم عليه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا أصلح فيها شيء من كلام الناس أو الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. انصرف من شرح الصدر مطمئنا، ولم يقل ليش تكلم، أخبره بالحكم فقط. ومن هنا ووجه هذا الكلام إلى إخواننا في البلاد الأخرى، نعرف أن الإخوة الذين يشاهدون في بلادهم أشياء منكرة عظيمة، يشاهدون القبور ينذر لها، يشاهدون القبور يؤتى إليها ليستغاث بها، تدعى من دون الله. هل من الحكمة أن يأتوا إلى هؤلاء ويقول أنتم أشركتم بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما له من الأنصار، هل هذه من الحكمة؟ لا، الحكمة أنه يأخذهم على واحد واحد إذا كان يخشى إذا تكلم بالعموم ثاروا عليه، ويقول العبادة لله وحده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله وحده وادعوا الله وحده، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ويأتي إليه بالآيات والأحاديث المرغبة في دعوة الله عز وجل قبل أن يقول له أنت على شرك، أنت قد حرم الله عليك الجنة وما أكرمك، لأن النفوس تنفر. بل أعظم من هذا قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أكمل الآية أخر معربي من يكمل الآية تفضل نعم أحسن. سبوا آلهة المشركين واجب تنفيرا من عبادتها، لكن إذا كان يؤدي إلى سب رب العالمين صار حراما، صار حراما لأنه يؤدي إلى ما هو أعظم. فأنت يا أخي لا تقابل هؤلاء بسب ما هم عليه وتوعدهم بالوعيد، اعرض لهم الحق، والنفوس مجبولة على محبة الحق، وجادلهم بالتي هي أحسن إن احتيج للمجادلة، وإن كفت الحكمة اكتفينا بها. نجد يعني نسمع من الناس أنه يوجد في البلد الأخرى تهتك في الأخلاق، تبرج فاضح، فتنة، هل من الحكمة أن تقف أمام المرأة تقول اتق الله هذا حرام هذا لا يجوز، وهي قد عاشت سنين على هذا؟ أجيب لا. ولقد حدثني بعض الأخوة بعض المشايخ أنهم لما ذهبوا إلى شرق آسيا وجدوا نساء على ما هن عليه من حتك الحجاب، وكان معه أصحاب له، فثاروا عليهم على النساء فزجرهم فارفقوه أنا أستعمل مع ما ينفع. ثم تكلم عن الحجاب وفوائده وأن فيه درءا للمفسدة، ولم ينكر عليهم، يقول والله إنه في اليوم الثاني جاء غالب النساء ومع كل واحدة منهن منديل تغطي به وجهها. والرجل لا أحب أن أعينه لأنه قد لا يرضى، لكنه عندي ثقة. يقول بعد أسبوع تغير اللباس كله، انظر إلى الرفق، وأن الله تعالى يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. لهذا أحث إخواننا الذين يتخرجون من هذه الجامعة أن يكونوا دعاة خير، وأن يقابلوا الناس بالرفق إذا كانوا يريدون أن ينتفع الناس بدعوتهم. لأن الإنسان الداعي في الحقيقة، أنا أقول لكم حقيقة، الإنسان يكون ما هو غيرة وانفعال إذا رأى حرمات لا تنتهك، لكن لا يمكن أن يصب جام غيظه وغيرته على هؤلاء الجهال، بل يعاملهم معاملة الطبيب للجميع شيئا فشيئا حتى تتم الأمور. ومن المهم لطالب العلم أن يتخلق هو نفسه بما علمه من شريعة الله. فمثلا علم أن الصلاة جماعة واجبة في المساجد، علم ذلك من نصوص القرآن والسنة، لأن الله أوجب الجماعة حتى في الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية، حتى بالخوف. كذلك السنة طافحة في هذا، في وجوب الصلاة مع الجماعة. هل من اللائق بطالب العلم الذي يريد وجه الله بطلبه أن يعلم أن هذا واجب بكتاب الله وسنة رسوله ثم يدع هذا الواجب؟ عجيب، لا والله لا يليق. ولن يجعل الله في دعوته بركة ما دام على هذا. إذن لتكن أنت أول من يأتي إلى صلاة الجماعة حتى تكون داعية للناس بقولك وفعلك. وإني أقول لكم إن الدعوة بالفعل قد تكون أكثر تأثيرا من الدعوة بإيش؟ بالقول. يذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما حاصر التتر بلاد الشام، وكان ذلك في رمضان، وأفتى هو رحمه الله أن الجند يفطرون ولو كانوا في الحضر ليتقوى بذلك على الجهاد. أنكر عليه من أنكر من العلماء وقالوا كيف يفطرون وهم لنسى على سفر وليس مرضى، كيف يفطرون؟ فقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ندب أصحابه إلى الفطر، منهم من أفطر ومنهم من صام، لكن لما قربوا من مكة قال لهم إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوالكم فأفطروا. فجعل سبب الفطر هنا ليس السفر ولكن إيش؟ ملاقاة العدو. وهذا معلوم، ملاقاة العدو قد تكون أشق لألف مرة من المرض. المهم أن العلماء أنكروا عليه أنه أصر على أنه يجوز للجن أن يفطروا ليتقوى على القتال. ثم إنه رحمه الله أراد أن يطبق هذا فعلا، فأخذ كسرة من الخبز وجعل يمشي بين الصفوف وهو يأكلها في رمضان، لأنه يعني من المقاتلين. فتأمل كيف كان أهل العلم رحمهم الله يجعلون الناس يقتدون بهم بأفعالهم قبل أن يقتدوا بإيش؟ بأقوالهم. وهذا أمر مشاهد، حتى الطالب أمام الأستاذ لو جعل الأستاذ يحث على خلق من الأخلاق الفاضلة لكنه لم يتخلق به، أتظنون أن الطلاب يقبلون ذلك؟ نعم لا يقبلونه، وإن قبلوه بفتوح، لا، لأنهم يرونه يشاهدونه يخالف قوله، يخالف فعله قوله. لكنه تخلق بالأخلاق افتلوا به. إذن طالب العلم يجب عليه أن يتخلق بالأخلاق، أول شيء أن يقوم بعبادة الله، ثانيا حسن المعاملة، خالق الناس بخلق حسن، قابل الناس بالبشاشة واللين واللطف والسلام، إفشاء السلام. إفشاء السلام سبحان الله بين الطلاب إيش هو؟ قولوا واصدقوني، معدوم ولا معلوم؟ بالدال ولا باللام؟ نعم الظاهر أنه بالدال أقرب. إفشاء السلام معدوم قليل، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال والله أو قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إذن إفشاء السلام سبب للمحبة، والمحبة زيادة في الإيمان، والإيمان سبب لدخول الجنة، وكلنا يطلب دخول الجنة، نسأل الله ألا يحرمنا إياها، كلنا يطلب هذا، وإفشاء السلام من أسباب ذلك. ثم إن إفشاء السلام إذا سلمت وقلت السلام عليكم تحصل على درهم، صح؟ إذا قلت السلام عليكم تحصل على درهم، يعني يعطيك المسلم عليه درهم، ريال يعني، صح؟ سبحان الله، لماذا لا تقول لا ألف مرة؟ هذا واضح،
إذا قلت السلام عليك تحصل على 10 حسنات، وأين تنقد لك هذه 10؟ متى تنقد؟ في أحوج ما تكون إليها يوم القيامة. ما هي 10 تنقد اليوم وتكذب غدا؟ تبقى لك 10 حسنات عند الله تجدها يوم القيامة أحوج وأفقر ما تكون إليه. طيب لماذا لا نمشي السلام؟ لماذا يلتقي الطالبان يضرب كتبه ما كتب الآخر، كتب أحد ما كتب الآخر ولا يسلم؟ ليش؟ أليس مؤمنا؟ الجواب بلى. أليس زميلا؟ بلى. إذن لماذا لا أسلم؟ ولهذا تجد مع الأسف الشديد أن الطلاب ليس بينهم رابطة، ليس بينهم رابطة تربطهم، وهذا من الخطأ. ولهذا أدعوكم أنتم، لأنكم من بلاد شتى ومن جنسيات متعددة، أدعوكم إلى إفشاء السلام لإزالة ما في القلوب من النفرة، وأدعوكم إلى ترك التنابذ والتنابز بالذال والزال. التنابذ أن ينبذ بعضكم بعضا، والتنابز أن يعيب بعضكم بعضا. دعوا هذا، كلكم أخوة مؤمنون، يجب أن تكون يدا واحدة، وأن لا يعير أحدكم الآخر بأنه من البلد الفلاني أو من القبيلة الفلانية، لأن هذا من أعمال إيش؟ الجهل. وهذه دار علم، ما هي دار جهل. ما الذي في الأندلس إلا كالذي في أقصى شرق آسيا؟ كلكم سواء، كلكم مؤمنون، كلكم إخوة، كلكم تشربون من نهر واحد، فلماذا هذا التفرق؟ ومن البلاء أيضا أنه يوجد في بعض الطلبة، ما هو في كلهم، من ينتحل طريقة معينة أو منهجا معينا أو فكرا معينا، ثم ينتصر لهذا أي انتصار مع أنه قد يكون باطلا، لكن مجرد عاطفة أو استحسان أو شيء رآه فأعجبه ينحاز إلى التعصب المذموم، فتجده يعادي ويبغض ويوالي ويتبرع على هذا الأساس. ربما يعادي أهل الخير لأنهم ليسوا على الطريق الذي يريد، أو يحب من أخطأ في منهجه وسلوكه لأنه يميل إليه، وهذا غلط. يا إخواني، الحق مقبول من أي إنسان والباطل مردود من أي إنسان. وإذا قدرنا أن من الناس من أخطأ، فلا يجوز لنا أن نقع في عرضه ونسبه، بل الواجب علينا إذا نسب خطأ لأحد من الناس أن نسلك الطرق الآتية. استمع، أولا أن نتثبت من وقوع ذلك منه، هذا قبل كل شيء، نتثبت من وقوع ذلك شيء منه، هل وقع أو لم يقع. وما أكثر ما ينسب إلى العلماء من الأقوال الكاذبة التي هم ينكرونها، فلا بد من التثبت. من نقل هذا؟ هل وثقة؟ هل وإنسان حافظ يحفظ نقيل؟ هذا واحد. ثانيا، إذا تأكدنا أن هذا الخطأ، أن ما نراه خطأ وقع من هذا الشخص، فالواجب أن نفكر هل هو على صواب، يعني هل الخطأ الذي نظنه من وجهه بالصواب؟ لأنه قد يكون الإنسان أول ما يسمع القول ينفر منه ويقول هذا غلط وهذا خطأ، لكن عند التأمل والتأني يرى أنه صواب أو فيه شيء من الصواب. لا بد من هذه المرحلة. المرحلة الثالثة إذا تيقن أنه ثبت عن الرجل وأنه خطأ يجب أن يناقشه. يناقش بالنسبة إليه لكن بلطف، يأتي إليه ويقول بلغني عنك كذا وكذا، إن كان عالما أكبر منه يحترمه، يقول بأدب أحسن الله إليك يا شيخ بلغني عنك كذا وكذا فأشكل علي الأمر، خلاف لما يفعله بعض الناس، يجي طالب صغير ما يعرف إلا أحاديث قليلة ثم يأتي إلى عالم كبير أكبر منه يمكن أكبر وأسمى من أبيه يقول بلغني عنك كذا وكذا أخطأت، هذا مو صحيح، هذا أدب ولا سوء أدب؟ سوء أدب. تأتي إلى الرجل باحترام، والإنسان إذا رأى أن أخاه احترمه احترمه هو أيضا، وإلا ربما تأخذ العزة بالإثم وينفر ويقول ارجع أنت من تبكف من يكلمك. تأتي إليه باحترام وتقول بلغني أحسن الله عليك كذا وكذا لأنك قلت وأشكل علي، لا تقول خطأ، قل أشكل علي فما وجهه؟ حينئذ إما أن يقنعك وإما أن تقنعك، إما أن يكون وجهه كذا وكذا وأنا رأيت أن مثلا أن أقول هذا لأني أرى أنه خير المصلحة تقتنع، أو يقول قولا يكون عندك ما هو أصوب منه فتقول والله هذه وجهة نظر طيبة لكن ألا ترى أن يقال كذا وكذا أو أن يفعل كذا وكذا، تعرض عليه عرض لأنه عالم له وزن. فالمهم يا إخواني هذه أيضا من المشاكل، من المشاكل أننا نسمع عن بعض الإخوان أشياء خلاف المنهج السليم. إذا بلغه عن أحد الخطأ طار به فرحا ثم جعل هذا الخطأ يمسح جميع الصواب. وإني أسألكم بارك الله فيكم، هل أحد معصوم من الخطأ؟ أجيب، لا معصوم إلا من عصمه الله الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما نحن فما أكثر خطأنا، نحن لسا أحد معصوما. فإذا أخطأ إنسان خطأ وعنده من جانب الصواب عشرات المسائل، هل نمحى هذا الصواب هذه المسائل التي كلها صواب من أجل خطأ واحد؟ نعم لا، إلا صنفا واحدا من الناس هو الذي يأخذ بالخطأ وينسى الصواب. من هو؟ صنف من الناس يأخذ بالخطأ وينسى الصواب، من؟ المرأة. نعم النساء، هل ترضى أن تكون شريكا للمرأة بعقلها؟ لا، ما حد يريده، لا أحد يريد هذا. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله في كتاب القواعد الفقهية كلمة جيدة، قال رحمه الله: المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. حين قال يا أبا الله العصمة لكتاب من غير كتابه قال: والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. إيش على هذا يا أخي؟ ثم ألقوا ما بينكم من العداوة والبغضاء والشحناء وكونوا عباد الله إخوانا كما أراد الله منكم ذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا الصرح الجامعة الإسلامية صرح علم وهدى وإيمان وعمل صالح، وأن يبارك لكم في علمكم ويبارك لكم في أهليكم، إنه على كل شيء قدير.
نحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وعلى ما من به علينا من هذا اللقاء المبارك بسماحة الوالد الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين حفظه الله، من دروسك ومؤلفاتك الله يحفظك جزاك عنا خير، ونرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قال وسمعنا وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا وحسناته يوم نلقاه. وكذلك لا يفوتنا أن نشكر شيخنا الجليل أستاذنا الفاضل معالي مدير الجامعة حفظه الله على تهيئته لنا لهذا اللقاء، نحن طلاب الجامعة طلبة العلم في الجامعة الإسلامية، الاستفادة من شيخنا الفاضل الجليل محمد الصالح العثيمين حفظه الله. أود أن أشير إشارة مهمة إن أذن لي الشيخ حفظه الله، وهي أن أكثر طلاب الجامعة هم في الحقيقة من طلاب الشيخ محمد العثيمين حفظه الله، لأن الكثير منهم فيما نعلم يستفيدون كثيرا جدا من أشرطته الكثيرة في العلوم العديدة في الفقه والعقيدة والتوحيد وغير ذلك، وكذلك يستفيدون مؤلفاته القيمة النافعة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلم قدره في الدارين، وأن ينفع بعلمه، وأن يجزيه عنا أفضل الجزاء وأعظمه وأجزله. بين يدينا أسئلة كثيرة وردت من الإخوة، وكثير منها مصدرة بالإشارة إلى محبة الشيخ حفظه الله في الله، ونحن كذلك ممن يحبه في الله جزاه الله عنا خيرا. من هذه الأسئلة يقول الأخ السائل: فضيلة الشيخ، لا يخفى على فضيلتكم قصر المدة التي نمكثها في الطلب في هذه المدينة الطيبة، فما تنصحوننا في كيفية تقسيم هذه المدة حيث لا يتم لنا الاستفادة من العلم والفقه والتوحيد وغيرها، حتى يتم لنا الاستفادة من العلم في الفقه والتوحيد والحديث وغيرها من العلوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أرى أن في منهج الجامعة ومقرراتها ما يكفي لمن وفق للحرص التام على متابعة الدروس والاستفادة من العلماء الذين يلقون عليكم العلم، كما أن هناك مجال للنزول إلى المسجد النبوي والاستفادة من حلقات العلم فيه، كما أن هناك مجالا لاستماع الأشرطة النافعة التي تكون تصدر من العلماء الموثوقين. ثم إني أحثكم على الاهتمام بالقواعد، قواعد العلم وضوابطه، قواعد الشريعة العظيمة التي هي كالجبال لا تزعزعها الرياح، لأن من حرم الأصول حرم الوصول. يعني كونك تأخذ أفراد من المسائل العلمية هذا طيب، لكنك لا تعد أن تكون عاميا حتى العوام يدركون العلم مسألة مسألة، لكن إذا كان عندك أصول تبني عليه حصلت خيرا كثيرا، لأن هذا الأصل الذي تؤصله يمكن تبني عليه من المسائل ما حصل وما لم يحصل في المستقبل. مثلا إذا علمنا أن درء المفاسد مع تساوي المصالح أولى من إيش؟ من جلب المصالح. هذه قاعدة عظيمة يمكن للإنسان أن يطبق عليها من الجزئيات ما لا يعلمه إلا الله، لكن يجب أن تفهم هذه القاعدة. ليس درء المفاسد أولى من جلب المصالح في كل حال، درء المفاسد أولى من جلب المصالح في حالين، في حالين: الأولى إذا غلبت المفاسد على المصالح، والثانية إذا تساوت المصالح مع المفاسد. أما إذا غلب جانب المصلحة، إذا غلب جانب المصلحة فالمصلحة مقدمة، لأنه تغتفر المفسدة القليلة مع المصلحة الكثيرة. وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس إيش؟ وإثمهما أكبر من نفعهما. كذلك المشقة تجلب التيسير، كذلك القاعدة العظيمة الأصيلة التي جاءت في كتاب الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه تبني عليها من المسائل ما لا
يدركوا إلا الله عز وجل. ولهذا لو سألكم سائل الآن رجل مريض ليس عنده من يوجهه للصلاة وليس عنده ما يتوضأ به أو يتيمم به وثيابه وسخة، هل يبقى حتى يقدر على فعل هذه الأوامر أو يصلى على حسب حاله؟ الأول والثاني؟ الثاني. طيب إذا قال كيف أصلي بلا وضوء ولا تيمم؟ نقول عندنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب رجل قتل نفسا خطأ، قلنا أعتق رقبة، فما عندك؟ صوم شهرين متتابعين، قال ما أستطيع، إيش نقول؟ يسقط عنك، تسقط الكفارة، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنسان ولد له مولود، والمولود يسن له العقيقة، العقيقة ما هي؟ وش العقيقة؟ الذبيحة يوم السابع للمولود. لكن قال ما عندي فلوس، ما عندي فلوس، وراتبي يلا يكفيني أنا وأهلي، هل نقول تبقى في ذمتك؟ لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهل مجرد؟ فأنا أحث طلبة العلم في كل مكان وفي كل مناسبة أن يعتنوا بإيش؟ بالقواعد والأصول، لأن هي العلم.
يقول السائل: منا من درس تحت مشايخ الصوفية في بلادنا ثم رزقه الله بالحصول على القبول في هذه الجامعة، وذلك مع عدم رضا الشيوخ عنه، الشيوخ الصوفية، أمثال هؤلاء كيف تعاملون معهم بعد التخرج جزاكم الله خيرا؟
نعم، ولا شك أن أصحاب الخرافات ممن نصبوا أنفسهم للإفتاء والتوجيه، لا شك أنه لا يرضيه المنهل الصافي المبني على الكتاب والسنة، هذا أمر طبيعي. ولكن بما أن لهم هناك سلطة في بلادهم لا يمكنكم أن تصادموهم، إذا صادمتموهم فثقوا أنه سيمسح عليكم، ما يتمسح رؤوسكم، لا، يمسح عليكم بمعنى أنكم تغمطون ولا ينتفعون. لكن ادعوا الناس ولو سرا. ألم تعلموا أن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كانت إيش؟ سرا، حتى عند أظهره الله. ادعوا الناس سرا دون أن تقدحوا بناهم عليه لئلا ينفر، أو يذهبوا إلى مشايخهم يقولون إنكم على ضلال فيحسن البلاء والصدام. ادعوهم للحق، اعرضوا عليهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهدي الرسول، وهذا هدي الرسول، ما في طقوس دينية ولا كرامين ولا هز رؤوس ولا تغبير ولا غير. تغبير معروف عندكم أظن، لا، اللي عندهم صوفيون يعرفونه. التغبير يقولون إنهم يذكرون الله بأذكارهم، ومع كل واحد صوت يضرب به الأرض، وهو منفعل جدا يضرب بقوة، وهو اللي يطير الغبار منه أكثر، هذا معناه أنه أرفع منزلة، هذا هو التغبير. فعلى كل حال أنا أرى أن لا تصادم هؤلاء، وأن تدعو الناس أولا أن دع عشيرتك الأقربين أهلك وأقاربك باللطف واللين ومع النية الطيبة، فإن الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أتم ليظهره على الدين كله ولو كان المشركون.
يقول السائل: ما نصيحتكم للطلاب الذين يتساهلون في السنن الظاهرة من إعفاء اللحية وإسبال الثياب ولبس البنطال وحكم الصلاة فيه ولبس الألبسة الأجنبية لطالب العلم الذي يدرس في هذه الجامعة أفيدون ماجورين؟
وفي إعفاء اللحية قبل الأول، يعني ما يعفونه. فنصيحتي لهؤلاء ما سبق أن تكلمت به، أن طالب العلم يجب أن يكون قدوة صالحة فيما علمه من شريعة الله. ومعلوم أن إعفاء اللحى واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، وقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره إيش؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خالف المجوس، خالف المجوس، ومن يرضى أن يوافق المجوس في هديه ويدع هدي سيد المسلمين عليه الصلاة والسلام، من يرضى بهذا؟ فالذين يتهاونون بهذا نقول لهم يا إخواني أنتم طلبة علم قامت عليكم الحجة، فأعفوا اللحى كما أمركم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما الألبسة التي ذكر السائل فما كان منها شهرة يشتهي به الإنسان ويشار إليه بالأصابع فإنه منهي عنه، لأن الشهرة سواء في الدون أو في الأعلى تجعل الإنسان محط أنظار الناس وتنوكه ألسنتهم، وهذا أمر لا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه له، ولهذا نهي عن لباس الشهرة. أما الإنسان المعروف أن هذا لباس في بلده ويبقى عليه في هذه الجامعة فمن حيث الشرع لا أرى في ذلك بأسا، وهذا أمر معلوم. ولذلك نشاهد الناس بالحج يختلفون في ألبستهم إلا إذا اقترى نظام الجامعة توحيد اللباس، فهنا نوافق على ما تفرضه الجامعة من النظام الذي لا يخالف كتاب السنة.
يقول السائل نرجو توجيهنا إلى كتاب مختصر وسهل في أصول الفقه.
وأنا على كل حال ما طفت بالكتب كلها، وأصول الفقه الأصل أن مادته صعبة، لأن كثيرا منه أخذ من أسلوب المتكلمين. ولهذا أنظر مثلا إلى باب القياس والعلة وأقسامها ونقضها وما إلى ذلك من الأشياء التي يعرفها طالب العلم في هذا الفن، فأرى أن أصول الفقه لا يمكن إدراكه تماما إلا على يد مدرس، على يد مدرس عالم بهذا. ويختلف الطلبة منهم المبتدئ الذي يعين له كتاب معين، ومنهم الوسط ومنهم المنتهي. نعم.
يقول نريد من فضيلتكم تعدد لنا أسباب الثبات على الهداية وصحوة القلوب وعدم قسوتها وجزاكم الله خيرا.
من أقوى الأسباب الدعاء، أن الإنسان يدعو الله تعالى دائما أن يثبته، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فادعو الله تعالى بالثبات كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فادعو الله تعالى، وإذا أحسست من قلبك فتورا أو قسوة فألح بالدعاء، ثم اقرأ القرآن، اقرأ القرآن عن تدبر وتعظيم واسترشاد به واهتداء به، فإن الله تعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عليك بالقرآن. ويقول ابن عبد القوي في منظومته وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. كذلك أيضا ذكر نفسك بنعم الله عليك من الأمن والرخاء والعافية وغير ذلك من النعم فإن هذا يوجب لك أن تحب الله عز وجل. وإذا أحببت الله فلا بد أن تعمل بطاعته، لأن هذا هو السبيل الذي يوصلك إلى الرب عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم محبته. نعم.
يقول السائل: ما حكم من أراد حفظ كلام الله عز وجل وفهمه واتبع الطريقة الآتية، وهي إذا أخذ من شيخه الآيات المراد حفظها أخذ يتأمل في معاني الكلمات والمراد منها، ثم بعد ذلك ينظر في كتب التفسير مباشرة، هل هذا يجوز؟ ولماذا تنصحون من أراد حفظ كتاب الله؟
نعم هذا يجوز، وهذا من أحسن الطرق، أن الإنسان يتدبر القرآن قبل أن يرجع إلى كتب التفسير، لكن لا يحكم بأنه لا يحكم على معاني القرآن بما فهمه هو، لأنه قد يكون فهم خطأ. لكن كون الإنسان يكون أولا متحررا بمعرفة المعاني من كتاب الله أو سنة رسوله، ثم بعد ذلك يرجع إلى كلام العلماء، هذا من أحسن الطرق. وكم من آية تطالع عليها عدة من كتب التفسير لكن لا تصل إلى المعنى الذي يكون في قلبك. ولهذا أنا أنصح أيضا من هذه الناحية أن يتدبر الإنسان القرآن والسنة بنفسه أولا، ثم يرجع إلى كلام العلماء ثانيا، لئلا يكون قد ضل أو زل. أما كون يذهب يراجع الكتب ثم ينطبع في ذهنه ما اطلع عليه، فهذا ربما يكون دائما مقلدا. وأما بالنسبة لحفظ القرآن فالناس يختلفون، من الناس من يحفظ على خمس آيات خمس آيات، ومن الناس من يقرأ صفحة كاملة، فلا أستطيع أن أحكم على أحد معين. أما أنا فأذكر أننا كنا نأخذ على آيات معينة ثم نحفظها تماما ثم نأخذ أخرى، وإذا كان في الصباح راجعنا ما حفظناه بالأمس.
هذا أحد الأخوة يقول: أنا رجل أشتغل على سيارة بالأجرة، ووجدت تحت الكرسي نظارة غالية الثمن نساها أحد الركاب، وأنا في الحقيقة لا أعرفه ولا أعرف أين نزل، لأن الركاب كثير ولا أميزهم، فهل يجوز لي أن أخذها لنفسي مع العلم أن ثمنها وهي جديدة غال أو كذا؟
هذه من الأموال المجهول صاحبها، هذه من الأموال المجهول صاحبها. فإن كان يمكن أن تصل إليه بالإنشاد، يعني بأن تعلن في الصحف أو في الأماكن اللي حول محطات التكاسي، فهذا هو الواجب. وإذا لم يمكن فإنك تبيعها وتتصدق بثمنها لصاحبها. نعم.
يقول: لدينا امرأة توفي زوجها وهي الآن في العدة، ولديها موعد في مستشفى العيون، فهل تخرج الموعد أم لا، علما أنها أصبحت الآن ضريرة؟
يعني ما هي فائدة من المعالجة؟ على كل حال المرأة المعتدة من الوفاة تخرج في النهار للحاجة وفي الليل للضرورة، والحاجة كما تعلمون من الكماليات، ما هي من الواجبات، ما هي من الضروريات. فمثلا إذا كان امرأة لها غنم خارج البيت وليس عندها من يتولى هذه الغنم، وهذه تقع كثيرا في البادية وما حولها، فلها أن تخرج في النهار لإصلاح هذه الغنم. وهذه حاجة أو ضرورة؟ حاجة، لأن يمكنها أن تستأجر من يقوم بها. أما الليل فلا تخرج إلا للضرورة، مثل أن يكون البيت قديما وينزل المطر وتخشى على نفسها أن ينهدم عليها البيت،
فهذا ضرورة أن تخرج. وكذلك لو شب فيه حريق وخافت أن تأكلها النار إن بقيت فهذا أيضا تخرج. نرجع الآن إلى جواب السؤال، الدواء من الحاجات أو من الضروريات؟ قد يكون من الضروريات وقد يكون من الحاجيات. فهذه المرأة نقول أخرجي في النهار لمراجعة المستشفى ولا إثم عليك. نعم.
هذا أحد الأخوة يقول نجد أن أصعب شيء وأثقله في طلبنا للعلم هو إخلاص النية، فما توجيهكم؟ إضافة إليه شيخ يقول آخر، إذا اقترن بنية طلب العلم دفع الجهل عن نفسه وغيره طلب وظيفة للمعيشة.
أما الفقرة الأولى في السؤال وهي تصحيح النية، فلا شك أنها من أصعب ما يكون على الإنسان، ولهذا قال بعض السلف ما جاهدت على نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. ولكن دواء ذلك ما أشرنا إليه في أول اللقاء، أن ينوي بهذا امتثال أمر الله ويعرض عما عدا ذلك، وسوف يتمرن على هذه النية الطيبة ويستمر. وأما الفقرة الثانية من السؤال وهي أن يكون الإنسان يريد أن يطلب العلم لنيل الشهادة التي يحصل بها على راتب، فنقول هذه نية لا شك أنها نية قاصرة جدا، لكن الميزان العدل أن يقال إنه يؤجر على حسب نيته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن هنا سؤال، لو قال أنا أريد أن أطلب العلم هنا في الجامعة أو غيرها، أريد الشهادة لأتبوأ مكانا أنفع به المسلمين، لأن أصبح الآن الناس لا يرون لأحد قدرا إلا إذا كان معه الشهادة، ولو كان من أعلم الناس لا يمكن أن يتولى التعليم. فيقول أنا أريد أن أحصل على الشهادة لأتبوأ مكانا أنفع به الناس إما في التعليم أو في الإدارات أو غيرها، فهل هذه نية باطلة؟ لا، ليس نية باطلة، لأنك تريد أن تنفع المسلمين عن طريق إيش؟ عن طريق الشهادة، وهذا لا بأس به. الشهادة الآن أصبحت وسيلة إلى أمر مقصود شرعا. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاختيارات ذكر كلاما خاصا لكنه يكون قاعدة، قال من أخذ ليحج فلا حرج عليه، ومن حج ليأخذ فليس له بالآخرة من خلاق، أي من نصيب. شوف الفرق، إنسان أخذ دراهم لأجل يحج، إذن لا بأس، لأن جعل هذه الدراهم وسيلة لأمر مقصود شرعا. وإنسان حج وهي عبادة ليأخذ، معناها أراد بعمله الأخروي أمرا دنيويا، هذا ليس له بالآخرة من خلاق. انتبه لهذه النقطة. نعم.
يقول السائل، إذا استدل المرء بآية من كتاب الله جل وعلا وشك في حفظه لها، هل يجوز له أن يقول أو كما قال الله عز وجل؟
لا، القرآن لا يمكن أن يروى بالمعنى، القرآن لا يمكن أن يروى بالمعنى، ولكن إذا كان الإنسان يدرك أول الآية يذكر أول آية ويقول إيش الآية، أما أن يقول أو كما قال الله فلا. لكن له أن يقول إن الله تعالى أمر بالصلاة وأمر بإيتاء الزكاة وأمر بصلة الرحم وهدد من قطع الرحم وما أشبه ذلك، هذا لا بأس. لكن أما أن يتلو آية ويقول أو كما قال الله هذا لا يجوز، وهذا متفق عليه بين العلماء، والعلماء اختلفوا في جواز نقل الحديث بالمعنى، أما القرآن فبالاتفاق، لأن القرآن مقصود بلفظه متعبر بتلاوته فلا يمكن أن ينقل بالمعنى.
ويقول هل الخلاف في الإيمان بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة خلاف لفظي أو حقيقي؟
أنا لا أتبين لأنه خلاف حقيقي، ولكنه في الواقع ما يترتب عليه قد يقول القائل إنه خلاف حقيقي. مثلا إذا قلنا الأعمال لا تدخل في الإيمان، معناها أن الإيمان لا يزيد أن الإيمان لا يزيد في الطاعة ولا ينقص في المعصية، وهذا خلاف له أثر، خلاف له أثر. والصحيح أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بل ينقص بعدم فعل الطاعة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في النساء إنهن ناقصات عقل ودين، وذكر أن سبب نقصان دينها أنها إذا حارت إيش لم تصل ولم تصل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نقصا في دينها مع أنها لم تعمل معصية، بل عملت واجبا، لأن المرأة الحائض لا يحرم عليها أن تصوم ويحرم عليها أن تصلي، لكن حرمت هذا بشرع الله عز وجل فهي فاتها الكمال، وهذا النقص لا يلام عليه الإنسان. وانتبهوا لهذه المسألة، نقص الإيمان قد يلام عليه المرء وقد لا يلام، فمن كان نقص الإيمان بترك واجب أو بفعل محرم فهو ملوم على ذلك، ومن كان نقص إيمانه بترك سنة أو فعل مكروه فإنه لا يلام، ولكن ينبغي للإنسان أن يترقى إلى درجة الكمال.
ويقول: من لم ينكر بقلبه المنكر هل هو كافر خارج من الإسلام؟
في هذا تفسير، أما من لم ينكر وكره ما أنزل الله فهذا مرتد، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله إيش واتبعوا هواهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ولا يحبط العمل إلا بالردة. أما إذا كان لا ينكره بقلبه لكنه لا يكره ما أنزل الله فهذا ينظر، إن كان لا ينكر أي منكر فهذا ردة، وإن كان لا ينكر بعض المعاصي فهذا ليس بردة، لكنه لا شك أنه على خطر، لأن الشيطان ربما يتدرج به إلى أن لا ينكر كل منكر وأن يرى كل منكر معروفا. والمعاصي كما قال العلماء، المعاصي بريد الكفر، ينزل الإنسان مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الغاية.
يا إلى أن تقول قفوا يا شيخ ويوجه الشيخ صالح، نأخذ ربع ساعة الأخوان يصبرون إن شاء الله.
نعم،
أما أنا ما أقف لنا ومر. يقول أحد الأخوة السؤال يعني ملخصة: ما حكم تقبيل المصحف؟
لا شك أنه يجب علينا أن يقوم بقلوبنا من تعظيم كلام الله ما هو لائق به، وأعظم كلام عندنا وأعظم صحيفة عندنا هو القرآن، ولكن هل نتعبد بشيء يتعلق بالقرآن لم يشرعه الله ورسوله؟ الجواب لا، ولهذا نرى أن تقبيل المصحف من البدع وأنه ليس بسنة. هل قبله الصحابة حين جمعوه؟ أجيب لا، ومن عنده شيء فليمن به علينا، ما قبلوا، بل رأينا بعض الناس يقبل ويسجد، يقبل المصحف كذا ثم يضعه على جبهته يعني كالسجود عليه، وهذا أشد. وتعظيم القرآن بالقلب ثم بتصديق أخباره وفعل أوامره واجتناب نواهيه، لكن أن كثير من الناس مبتلى بالأمر الظاهر دون الأمر الباطن. تجد بعض الناس يحرص حرصا عظيما على أن يخرج ليصلي في قباء مثلا، وهذا طيب سنة، لكن لو رأيته هو بنفسه لوجدته حالق لحيته مسبلا ثوبه يشرب الدخان لا يسلم على جماعة. وش هذا؟ سبحان الله، أحافظ على هذا الأمر الظاهر، هذه المحافظة، وأبذل النفقة فيه، لكن الأمور العظام اللي هي أعظم من هذا لا يهتم بها. لذلك هذا مما ابتلي به المسلمون اليوم، انهم يحرصون على مسائل خفيفه في الدين ويضعون مسائل عظيمه. نعم.
يقول: ما حكم الصلاه على الغائب؟
ايش الغائب؟ الذي أرى في هذه المسألة ما رآه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا تسمى الصلاة على الغائب، لأن ذلك لم يرد إلا في قصة النجاشي، والنجاشي من المعلوم أنه في مكان لا يصلى عليه، ولهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا إذا علمنا أن أحدا من الناس مات في مفازة ولا نعلم أصلي عليه أم لا، وجب علينا أن نصلي عليه وتكفي الصلاة ولو من واحد. فمثلا الذين قتلوا في غير المعركة من المسلمين، هؤلاء نصلي عليهم إذا لم نعلم أنه نصلي عليه. وهذه مسألة قد غفل عنها كثير من الناس. أما من قتل في المعركة فالصحيح أنه لا يصلى عليه، لأن المقصود من الصلاة الشفاعة، والشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. فالصواب عندي ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا تسن الصلاة على الغائب. ثم يقول: إن الله سبحانه وتعالى أبدلك بخير من هذا الأمر المشتبه فيه. ما هو؟ الدعاء. ادعو الله بقدر ما تدعوه لأبيك وأمك، وإذا أراد الله تعالى أن تذهب إلى بلادك وأنت تعرف قبره صل عليه، ما في مانع. الصلاة على القبر ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تتقدر بشهر كما قدره بعض العلماء، بل متى مات الإنسان وأنت موجود ومن أهل الصلاة على الميت فصل عليه ولو طالت المدة. وإنما قيدنا هذا لئلا يقول قائل: إذن أذهب أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى أهل بقية صلاة الجنازة. نقول لا، لكن إذا مات إنسان وأنت في سن التمييز ثم بعد ذلك علمت بهذا وصليت على قبره فلا حرج. لكن مسألة الصلاة الغائب لا نرى أنها سنة، وما إلا من لم يصلى عليه فيجب أن يصلى عليه. والعجب أن بعض العلماء قال تسن الصلاة على الغائب مطلقا، حتى أن بعضهم يقول: إذا أويت إلى فراشك فصل صلاة الغائب على من مات من المسلمين ولم تحضر جنازته ذلك اليوم. إلى هذا الحد. وبعضهم فصل قال: أما من فيه غناء للمسلمين بعلم أو مال أو غير ذلك فيصلى عليه صلاة الغائب، وأما عامة الناس فلا يصلى عليه. لكن القول الراجح القول الأول أنه لا يسن، لكن الله تعالى قد أبدلك بشيء لا شبهة فيه وهو الدعاء، ادعو الله له.
يقول السائل: أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا ضابط التشبه بالكفار، خاصة أن أكثرنا يعيش في بلاد بعيدة عن الإسلام فتلتبس علينا الموازين في هذه المسألة.
التشبه بالكفار هو أن يصنع الإنسان ما يختص بهم، يعني مثل اللباس لا يلبسه إلى الكفار لا تلبسه، إصلاح الرأس مثلا على وجه لا يصلحه على هذا الوجه إلا الكفار لا تصلحه على هذا الوجه، هذا هو التشبه. أما إذا شاع الشيء بين الكفار والمسلمين وتساووا فيه وهو لا يحمل شرعا فإنه لا بأس به، لأنه زال التشبه. والحكم إذا علق بعلة ثم زالت زال الحكم. نعم.
هذا آخر سؤال يا شيخ. يقول: هل لكم
من الذي قبله؟ عكرمة من هو عكرمة؟
لا مو صح.
عكرمة بن أبي جهل. هذا على كل حال ينظر فيها، ينظر بالسند ثم ينظر هل فعل هذا من هو أجل منه من الصحابة. كلمة النقل هذا ما يكفي حتى يصح.
السؤال الأخير حفظكم الله يقول هل لكم درس في الحرم في مساء هذا اليوم؟
إن شاء الله في مكان أبي بكر الجزائري.
صلى الله وسلم وبارك ونعم العبد.
الوصايا الذهبية لأبناء الأمة الإسلامية للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني هذا اللقاء في هذا البيت، بيت من بيوت الله، ألا وهو مسجد الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، لأنني ألتقي بإخوان لنا من أبناء الأمة الإسلامية من مشارق الأرض ومغاربها، إذ أن 85% يمثلون الطلبة في هذه الجامعة المباركة. وإنني في هذا اللقاء أذكر أبناءنا وإخواننا بأمور هامة، أولها الإخلاص لله تعالى في طلب العلم، الإخلاص لله في طلب العلم، لأن طلب العلم فريضة إما على الأعيان وإما على الكفاية. طلب العلم فريضة إما على الأعيان وإما على الكفاية، فنحتاج الإنسان إلى معرفته في عباداته ومعاملاته وأخلاقه، فطلبه فرض عين، وما لم يحتج إليه فطلبه فرض كفاية، لأنه لابد أن تحفظ الأمة الإسلامية شريعة الإسلام، وإلا اندثرت وانمحت، لأن الشريعة لا تحفظ إلا برجالها. وإذا كان طلب العلم فريضة إما على الأعوان وإما على الكفاية، تبين أنه من أفضل الأعمال، وأن القائم به قائم بفريضة من فرائض الله. ولهذا يحسن لطالب العلم وهو يكتب دروسه أو يراجعها أو يلخصها أن يشعر أنه في عبادة، وأنه كإصلاح المجاهد لسهمه وقوسه ودبابته ورشاشه، لأن كل منهم أي المجاهد وطالب العلم إنما يسعى لحفظ شريعة الله وإقامة دينه. وإذا شعر الإنسان بأنه في طلب العلم في عبادة فريضة إما على الكفاية أو العيان، فإنه ينشط ويزداد فرصه، ويعلم أنه لن يضيع وقته سدى. فلا بد لطالب العلم أن يلاحظ هذه المسألة، أنه قائم بإيش؟ أجل بفرض فريضة إما على الأعيان وإما على الكفاية. ولا يخفى علينا ما في القيام بالفريضة من الثواب العظيم، حيث قال الله تبارك وتعالى:
في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولقد اختلف أيما أفضل، الجهاد في سبيل الله أو طلب العلم، والتحقيق في هذا أن نفصل فيقال إن هذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. فمن الناس من عنده استعداد لطلب العلم، استعداد نفسي، وعنده حفظ وفهم وجد، وهو في مقام الجهاد والقتال دون ذلك. فهنا نقول الأفضل طلب العلم لأنه الأليق بحاله. ومن الناس من يكون عنده ملل ونقص في الحفظ وقصور في الفهم، لكنه في مقام القتال أجود منه في مقام الطلب. فهنا نقول الأفضل في حقه إيش؟ الجهاد. والأمة الإسلامية كالجسد، الجسد أعضاؤه تختلف، كل عضو له وظيفة. اليد لها البطش، والرجل لها المشي، والأذن لها السمع، والعين لها البصر. هكذا الأمة الإسلامية لا بد أن يكون كل جهة مشغولة بمن يقوم بها. هذا هو التحقيق في المفاضلة بين طلب العلم والجهاد. لكن إذا قيل أيما أفضل، الجهاد أو طلب العلم، من حيث هو جهاد ومن حيث هو طلب، بقطع النظر عن الطالب أو عن المقاتل، قلنا العلم أفضل، طلب العلم أفضل، لأنه لا يمكن أن يقوم جهاد ولا غير جهاد إلا بإيش؟ إلا بالعلم. كيف يعرف إنسان يصلي؟ كيف يعرف يتوضأ؟ كيف يعرف يصوم؟ كيف يعرف يزكي؟ كيف يعرف يجاهد؟ فالأساس، كل الأساس هو العلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. كلمة شيء نكرة في سياق إيش؟ النفي، فتعم. لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: يا أبا عبد الله، كيف تصلح النية؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. هذه النية، رفع الجهل عن نفسه، لأن الإنسان الأصل فيه إيش؟ الجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالأصل هو الجهل. ولهذا تجد نفسك الآن إذا قرأت فصلا من كتاب أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد علمك اليوم أكثر منه بالأمس. فتنوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، هذه صحة النية. فيقول الإمام أحمد: إنه لا يعدله شيء. إذن يجب أن نستشعر هذا ونحن نطلب العلم، وأن نعلم أننا لم نأتي إلى هذه الجامعة المباركة من أجل أن نحصل على شيء من متاع الدنيا، إنما جئنا لنتعلم العلم الشرعي مما عدله في هذا المهاجر، مهاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بلد العلم. ثم بعد أن ندرك منه ما شاء الله أن ندرك، نبلغه للناس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بلغوا عني ولو آية واحدة. فكيف بآيات؟ فكيف بأحاديث؟ ولهذا أرى من نعمة الله على إخواننا الذين وفدوا من بلاد أخرى من نعمة الله عليهم أن تيسر لهم الدراسة هنا حتى يرجعوا إلى أهليهم يعلمونهم ويؤدبونهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرة. ولكن هنا أمر يجب التفطن له، هنا أمر يجب التفطن له، وهو أن يستعمل الداعي إلى الله أن يستعمل الحكمة، الحكمة في كيفية الدعوة وأسلوب الدعوة ومعاملة الناس، لأن الله تعالى قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة تنزيل الأشياء في منازلها، أنت إذا واجهت شخصا معاندا أو واجهت شخصا ساذجا لا يعرف، هل يمكن أن تسوي بينهما في أسلوب الدعوة؟ أجيبوا جماعة لا. الإنسان الذي ليس عنده علم تخاطبه باللين والرفق وما يليق بحاله حتى يقبل الحق عن اقتناع. وإني ضارب لكم مثلين في تأثير الرفق في الدعوة إلى الله. المثل الأول ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي دخل المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتنحى بناحية والناس ينظرون وجعل يبوح، أهذا منكر؟ عجيب، نعم منكر، ولهذا زجره الصحابة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتاه الله الحكمة نهاهم عن ذلك وقال لا تزعموه، يعني دعوه يقول لا تقطعوا بوله عليه. فلما انتهى أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يراقع على بوله سجدا من ماء أو ذنوبا من ماء. المفسدة الآن زالت أو لا؟ زالت، لأن المحل طهر. أما بالنسبة لمعالجة الأعرابي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جواب الأعرابي على هذا الكلام أن قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، تحجر واسعا. لماذا قال لا ترحم معنا أحدا؟ لأن الآخرين زجروه وانتهروه، أما محمد رسول الله تكلمه باللطف واللين ولم يقل لماذا تبول بالمسجد، ما قال له كذا ولا قال أي شيء، قال هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى. شوف الحكمة، بين الفائدة التي تستجيب لها النفوس بفطرتها، لكن ما سبه، قال هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر فاطمأن تماما. أما المثل الثاني فقصة معاوية بن الحكم، دخل المسجد والناس يصلون فصلى فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، لأنه يجب على من سمع العاطس إذا حمد الله أن يقول له يرحمك الله، قال يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، أي جعلوا ينظرون إليه بأبصارهم منكرين ما قال. فقال واثكل أمياه، زاد الطين بالله، واثكل أمياه، فجعلوا يضربون على أبصارهم يسكتونه فسكت. فلما انتهى من صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، اللهم صل وسلم عليه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا أصلح فيها شيء من كلام الناس أو الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. انصرف من شرح الصدر مطمئنا، ولم يقل ليش تكلم، أخبره
بالحكم فقط.
ومن هنا ووجه هذا الكلام إلى إخواننا في البلاد الأخرى، نعرف أن الإخوة الذين يشاهدون في بلادهم أشياء منكرة عظيمة، يشاهدون القبور ينذر لها، يشاهدون القبور يؤتى إليها ليستغاث بها، تدعى من دون الله. هل من الحكمة أن يأتوا إلى هؤلاء ويقول أنتم أشركتم بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما له من الأنصار؟ هل هذا من الحكمة؟ لا، الحكمة أنه يأخذهم على واحد واحد إذا كان يخشى إذا تكلم بالعموم ثاروا عليه، ويقول العبادة لله وحده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله وحده وادعوا الله وحده، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ويأتي إليه بالآيات والأحاديث المرقبة في دعوة الله عز وجل قبل أن يقول له أنت على شرك، أنت قد حرم الله عليك الجنة وما أغاك النار، لأن النفوس تنفر. بل أعظم من هذا قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أكمل الآية آخر هم عربي، من يكمل الآية؟ تفضل. نعم أحسنت. سبوا آلهة المشركين واجب تنفيرا من عبادتها، لكن إذا كان يؤدي إلى سب رب العالمين صار حراما، صار حراما لأنه يؤدي إلى ما هو أعظم. فأنت يا أخي لا تقابل هؤلاء بسب ما هم عليه وتوعدهم بالوعيد، اعرض لهم الحق، والنفوس مجبولة على محبة الحق، وجادلهم بالتي هي أحسن إن احتيج للمجادلة، وإن كفت الحكمة اكتفينا بها. نجد يعني نسمع من الناس أنه يوجد في البلد الأخرى تهتك في الأخلاق، تبرج فاضح، فتنة. هل من الحكمة أن تقف أمام المرأة تقول اتق الله هذا حرام هذا لا يجوز، وهي قد عاشت سنين على هذا؟ أجيب لا. ولقد حدثني بعض الأخوة بعض المشايخ أنهم لما ذهبوا إلى شرق آسيا وجدوا نساء على ما هن عليه من هتك الحجاب، وكان معه أصحاب له، فثاروا عليهم على النساء فزجرهم ترفقوه، أنا أستعمل معهم ما ينفع. ثم تكلم عن الحجاب وفوائده وأن فيه درءا للمفسدة، ولم ينكر عليهم، يقول والله إنه في اليوم الثاني جاء غالب النساء ومع كل واحدة منهن منديل تغطي به وجهها. والرجل لا أحب أن أعينه لأنه قد لا يرضى، لكنه عندي ثقة. يقول بعد أسبوع تغير اللباس كله، انظر إلى الرفق، وأن الله تعالى يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. لهذا أحث إخواننا الذين يتخرجون من هذه الجامعة أن يكونوا دعاة خير، وأن يقابلوا الناس بالرفق إذا كانوا يريدون أن يمتفع الناس بدعوتهم، لأن الإنسان الداعي في الحقيقة، أنا أقول لكم حقيقة، الإنسان يكون معه غيرة وانفعال إذا رأى حرمات لا تنتهك، لكن لا يمكن أن يصب جام غيظه وغيرته على هؤلاء الجهال، بل يعاملهم معاملة الطبيب للجريح شيئا فشيئا حتى تتم الأمور. ومن المهم لطالب العلم أن يتخلق هو نفسه بما علمه بشريعة الله. فمثلا علم أن الصلاة جماعة واجبة في المساجد، علم ذلك من نصوص القرآن والسنة، لأن الله أوجب الجماعة حتى في الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية، حتى في الخوف. كذلك السنة طافحة في هذا، في وجوب الصلاة مع الجماعة. هل من اللائق بطالب العلم الذي يريد وجه الله بطلبه أن يعلم أن هذا واجب بكتاب الله وسنة رسوله ثم يدع هذا الواجب؟ عجيب، لا والله لا يليق، ولن يجعل الله في دعوته بركة ما دام على هذا. إذن لتكن أنت أول من يأتي إلى صلاة الجماعة حتى تكون داعية للناس بقولك وفعلك. وإني أقول لكم إن الدعوة بالفعل قد تكون أكثر تأثيرا من الدعوة بإيش؟ بالقول. يذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما حاصر التتر بلاد الشام، وكان ذلك في رمضان، وأفتى هو رحمه الله أن الجند يفطرون ولو كانوا في الحضر ليتقوى بذلك على الجهاد. أنكر عليه من أنكر من العلماء وقالوا كيف يفطرون وهم ليسوا على سفر وليسوا مرضى، كيف يفطرون؟ فقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ندب أصحابه إلى الفطر، منهم من أفطر ومنهم من صام، لكن لما قربوا من مكة قال لهم إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوالكم فأفطروا. فجعل سبب الفطر هنا ليس السفر، ولكن إيش؟ ملاقاة العدو. وهذا معلوم، ملاقاة العدو قد تكون أشق لألف مرة من المرض. المهم أن العلماء أنكروا عليه، أنه أصر على أنه يجوز للجن أن يفطروا ليتقوى على القتال. ثم إنه رحمه الله أراد أن يطبق هذا فعلا، فأخذ كسة من الخبز وجعل يمشي بين الصفوف وهو يأكلها في رمضان، لأنه هو من المقاتلين. فتأمل كيف كان أهل العلم رحمهم الله يجعلون الناس يقتدون بهم بأفعالهم قبل أن يقتدوا بإيش؟ بأقوالهم. وهذا أمر مشاهد، حتى الطالب أمام الأستاذ لو جعل الأستاذ يحث على خلق من الأخلاق الفاضلة لكنه لم يتخلق به، أتظنون أن الطلاب يقبلون ذلك؟ نعم لا يقبلون، وإن قبلوه بفتور، لا، لأنهم يرونه يشاهدونه يخالف قوله، يخالف فعله قوله. لكن لو تخلق بالأخلاق افتلوا به. إذن طالب العلم يجب عليه أن يتخلق بالأخلاق، أول شيء أن يقوم بعبادة الله، ثانيا حسن المعاملة، خالق الناس بخلق حسن، قابل الناس بالبشاشة واللين واللطف والسلام، إفشاء السلام، إفشاء السلام سبحان الله بين الطلاب إيش هو؟ قولوا واصدقوني، معدوم ولا معلوم؟ بالدال ولا باللام؟ نعم الظاهر أنه بالدال أقرب. إفشاء السلام معدوم أو قليل، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال والله أو قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إذن إفشاء السلام سبب للمحبة، والمحبة زيادة في الإيمان، والإيمان سبب لدخول الجنة. وكلنا يطلب دخول الجنة، نسأل الله ألا يحرمنا إياها، كلنا يطلب هذا، وإفشاء السلام من أسباب ذلك. ثم إن إفشاء السلام إذا سلمت وقلت السلام عليكم تحصل على درهم، صح؟ إذا قلت السلام عليكم تحصل على درهم، يعني يعطيك المسلم عليه درهم، ريال يعني، صح؟ سبحان الله، لماذا لا تقول لا لا ألف مرة؟ هذا واضح. إذا قلت السلام عليك تحصل على 10 حسنات. وأين تنقذ لك هذه العشرة؟ متى؟ تنقذ في أحوج ما تكون إليها يوم القيامة. ما هي 10 تنقذ اليوم وتكذب غدا؟ تبقى لك 10 حسنات عند الله تجدها يوم القيامة أحوج وأفقر ما تكون إليها. طيب لماذا لا نفشي السلام؟ لماذا يلتقي الطالبان يضرب كتفه ما كتب الآخر، كتف أحدهما كتب الآخر ولا يسلم؟ ليش؟ أليس مؤمنا؟ الجواب بلى. أليس زميلا؟ بلى. إذن لماذا لا أسلم؟ ولهذا تجد مع الأسف الشديد أن الطلاب ليس بينهم رابطة، ليس بينهم رابط تربطهم، وهذا من الخطأ. ولهذا أدعوكم أنتم، لأنكم من بلاد شتى ومن جنسيات متعددة، أدعوكم إلى إفشاء السلام لإزالة ما في القلوب من النفرة، وأدعوكم إلى ترك التنابذ والتنابز بالذال والزال. التنابذ أن ينبذ بعضكم بعضا، والتنابز أن يعيب بعضكم بعضا. دعوا هذا، كلكم أخوة مؤمنون، يجب أن تكونوا يدا واحدة، وأن لا يعير أحدكم الآخر بأنه من البلد الفلاني أو من القبيلة الفلانية، لأن هذا من أعمال إيش؟ الجهل. وهذه دار علم، ما هي دار جهل. ما الذي في الأندلس إلا كالذي في أقصى شرق آسيا؟ كلكم سواء، كلكم مؤمنون، كلكم إخوة، كلكم تشربون من نهر واحد، فلماذا هذا التفرق؟ ومن البلاء أيضا أنه يوجد في بعض الطلبة، ما هو في كلهم، من ينتحل طريقة معينة أو منهجا معينا أو فكرا معينا، ثم ينتصر لهذا أي انتصار مع أنه قد يكون باطلا، لكن لمجرد عاطفة أو استحسان أو شيء رآه فأعجبه ينحاز إلى التعصب المذموم، فتجده يعادي ويبغض ويوالي ويتبرأ على هذا الأساس. ربما يعادي أهل الخير لأنهم ليسوا على الطريق الذي يريد، أو يحب من أخطأ في منهجه وسلوكه لأنه يميل إليه، وهذا غلط. يا إخواني، الحق مقبول من أي إنسان، والباطل مردود من أي إنسان. وإذا قدرنا أن من الناس من أخطأ، فلا يجوز لنا أن نقع في عرضه ونسبه، بل الواجب علينا إذا نسب خطأ لأحد من الناس أن نسلك الطرق الآتية. استمع، أولا أن نتثبت من وقوع ذلك منه، هذا قبل كل شيء. نتثبت من وقوع ذلك شيء منه، هل وقع أو لم يقع. وما أكثر ما ينسب إلى العلماء من الأقوال الكاذبة التي هم ينكرونها، فلا بد أن نتثبت. من نقل هذا؟ هل هو ثقة؟ هل هو إنسان حافظ يحفظ نقيل؟ هذا واحد. ثانيا، إذا تأكدنا أن هذا الخطأ، أن ما نراه خطأ وقع من هذا الشخص، فالواجب أن نفكر هل هو على صواب، يعني هل الخطأ الذي نظنه من وجهه في الصواب؟ لأنه قد يكون الإنسان أول ما يسمع القول ينفر منه ويقول هذا غلط وهذا خطأ، لكن عند التأمل والتأني يرى أنه صواب أو فيه شيء من الصواب. لا بد من هذه المرحلة. المرحلة الثالثة، إذا تيقن أنه ثبت عن الرجل وأنه خطأ، يجب أن نناقشه، نناقش بالنسبة إليه لكن بلطف، يأتي إليه ويقول بلغني عنك كذا وكذا، إن كان عالما أكبر منه يحترم، يقول بأدب أحسن الله إليك يا شيخ، بلغني عنك كذا وكذا، فأشكل علي الأمر. خلاف لما يفعله بعض الناس، يجي طالب صغير ما يعرف إلا أحاديث قليلة، ثم يأتي إلى عالم كبير أكبر منه يمكن أكبر وأسمى من أبيه، يقول بلغني عنك كذا كذا، أخطأت، هذا مو صحيح. هذا أدب ولا سوء أدب؟ سوء أدب. تأتي إلى الرجل باحترام، والإنسان إذا رأى أن أخاه احترمه احترمه هو أيضا، وإلا ربما تأخذ العزة بالإثم وينفر ويقول ارجع أنت من تبكوه من يكلمك. تأتي إليه باحترام وتقول بلغني أحسن الله عليك كذا وكذا لأنك طيبه، وأشكل علي، لا تقول خطأ، قل أشكل علي، فما وجهه؟ حينئذ إما أن يقنعك وإما أن تقنعك، إما أن يكون وجهه كذا وكذا، وأنا رأيت أن مثلا أن أقول هذا لأني أرى أنه دخل المصلحة تقتنع، أو يقول قولا يكون عندك ما هو أصوب منه فتقول والله هذه وجهة نظر طيبة، لكن ألا ترى أن يقال كذا وكذا أو أن يفعل كذا وكذا؟ تعرض عليه عرض، لأنه عالم له وزن. فالمهم يا إخواني، هذه أيضا من المشاكل، من المشاكل أننا نسمع عن بعض الإخوان أشياء خلاف المنهج السليم. إذا بلغه عن أحد الخطأ طار به فرحا، ثم جعل هذا الخطأ يمسح جميع الصواب. وإني أسألكم بارك الله فيكم، هل أحد معصوم من الخطأ؟ أجيب، لا معصوم إلا من عصمه الله، الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما نحن فما أكثر خطأنا، لسا أحد معصوم. فإذا أخطأ إنسان خطأ وعنده من جانب الصواب عشرات المسائل، هل نمحى هذا الصواب، هذه المسائل التي كلها صواب من أجل خطأ واحد؟ نعم لا، إلا صنفا واحدا من الناس هو الذي يأخذ بالخطأ وينسى الصواب. من هو؟ صنف من الناس يأخذ بالخطأ وينسى الصواب. من؟ المرأة. نعم، النساء. هل ترضى أن تكون شريكا للمرأة في عقلها؟ لا، ما حد يريده، لا أحد يريد هذا. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله في كتاب القواعد الفقهية كلمة جيدة، قال رحمه الله: المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. حين قال يا أبا الله العصمة لكتاب من غير كتابه، قال: والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. امش على هذا يا أخي، ثم ألقوا ما بينكم من العداوة والبغضاء والشحناء، وكونوا عباد الله يا أخواني كما أراد الله منكم ذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا الصرح الجامعة الإسلامية صرح علم وهدى وإيمان وعمل صالح، وأن يبارك لكم في علمكم ويبارك لكم في أهليكم، إنه على كل شيء قدير.
نحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وعلى ما من به علينا من هذا اللقاء المبارك بسماحة الوالد الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين حفظه الله، من دروسك ومؤلفاتك الله يحفظك، جزاك عنا خير. ونرجو الله تبارك وتعالى أن يدفعنا جميعا بما قال واستمعنا، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا وحسناته يوم نلقاه. وكذلك لا يفوتنا أن نشكر شيخنا الجليل أستاذنا الفاضل معالي مدير الجامعة حفظه الله على تهيئته لنا هذا اللقاء، نحن طلاب الجامعة طلبة العلم في الجامعة الإسلامية، الاستفادة من شيخنا الفاضل الجليل محمد الصالح العثيمين حفظه الله. أود أن أشير إشارة مهمة إن أذن لي الشيخ حفظه الله، وهي أن أكثر طلاب الجامعة هم في الحقيقة من طلاب الشيخ محمد العثيمين حفظه الله، لأن الكثير منهم فيما نعلم يستفيدون كثيرا جدا من أشرطته الكثيرة في العلوم العديدة في الفقه والعقيدة والتوحيد وغير ذلك، وكذلك يستفيدون مؤلفاته القيمة النافعة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي قدره في الدارين، وأن ينفع بعلمه، وأن يجزيه عنا أفضل الجزاء وأعظمه وأجزله. بين يدينا أسئلة كثيرة وردت من الإخوة، وكثير منها مصدرة بالإشارة إلى محبة الشيخ حفظه الله في الله، ونحن كذلك ممن يحبه في الله جزاه الله عنا خيرا. من هذه الأسئلة يقول الأخ السائل: فضيلة الشيخ، لا يخفى على فضيلتكم قصر المدة التي نمكثها في الطلب في هذه المدينة الطيبة، فما تنصحوننا في كيفية تقسيم هذه المدة حيث لا يتم لنا الاستفادة من العلم والفقه والتوحيد وغيرها، حتى يتم لنا الاستفادة من العلم في الفقه والتوحيد والحديث وغيرها من العلوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أرى أن في منهج الجامعة ومقرراتها ما يكفي لمن وفق للحرص التام على متابعة الدروس والاستفادة من العلماء الذين يلقون عليكم العلم، كما أن هناك مجال للنزول إلى المسجد النبوي والاستفادة من حلقات العلم فيه، كما أن هناك مجالا لاستماع الأشرطة النافعة التي تصدر من العلماء الموثوقين. ثم إني أحثكم على الاهتمام بالقواعد، قواعد العلم وضوابطه، قواعد الشريعة العظيمة التي هي كالجبال لا تزعزعها الرياح، لأن من حرم الأصول حرم الوصول. يعني كونك تأخذ أفراد من المسائل العلمية هذا طيب، لكنك لا تعد أن تكون عاميا حتى العوام يكون العلم مسألة، لكن إذا كان عندك أصول تبني عليه حصلت خيرا كثيرا، لأن هذا الأصل اللي تؤصله يمكن تبني عليه من المسائل ما حصل وما لم يحصل في المستقبل. مثلا إذا علمنا أن درء المفاسد مع تساوي المصالح أولى من إيش؟ من جلب المصالح. هذه قاعدة عظيمة يمكن للإنسان أن يطبق عليها من الجزئيات ما لا يعلمه إلا الله، لكن يجب أن تفهم هذه القاعدة. ليس درء المفاسد أولى من جلب المصالح في كل حال، درء المفاسد أولى من جلب المصالح في حالين: الأولى إذا غلبت المفاسد على المصالح، والثانية إذا تساوت المصالح مع المفاسد. أما إذا غلب جانب المصلحة، إذا غلب جانب المصلحة فالمصلحة مقدمة، لأنه يغتفر تغتفر المفسدة القليلة مع المصلحة الكثيرة. وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس إيش وإثمهما أكبر من نفعهما. كذلك المشقة تجلب التيسير، كذلك القاعدة العظيمة الأصيلة التي جاءت في كتاب الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه تبني عليها من المسائل ما لا يدركه إلا الله عز وجل. ولهذا لو سألكم سائل الآن رجل مريض ليس عنده من يوجهه للصلاة، وليس عنده ما يتوضأ به أو يتيمم به، وثيابه وسخة، هل يبقى حتى يقدر على فعل هذه الأوامر أو يصلي على حسب حاله؟ الأول والثاني؟ الثاني. طيب إذا قال كيف أصلي بلا وضوء ولا تيمم؟ نقول عندنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب رجل قتل نفسا خطأ، قلنا أعتق رقبة، فما عندك، صوم شهرين متتابعين، قال ما أستطيع، إيش نقول؟ يسقط عنك، تسقط الكفارة، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنسان ولد له مولود، والمولود يسن له العقيقة، العقيقة ما هي؟ وش العقيقة؟ الذبيحة يوم السابع للمولود. لكن قال ما عندي فلوس، ما عندي فلوس، وراتبي يلا يكفيني أنا وأهلي، هل نقول تبقى في ذمتك؟ لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهل مجرد؟ فأنا أحث طلبة العلم في كل مكان وفي كل مناسبة أن يعتنوا بإيش؟ بالقواعد والأصول، لأن هي العلم في الواقع.
يقول السائل: منا من درس تحت مشايخ الصوفية في بلادنا ثم رزقه الله بالحصول على القبول في هذه الجامعة، وذلك مع عدم رضا الشيوخ عنه، الشيوخ الصوفية، أمثال هؤلاء كيف تعاملون معهم بعد التخرج جزاكم الله خيرا؟
نعم، ولا شك أن أصحاب الخرافات ممن نصبوا أنفسهم للإفتاء والتوجيه، لا شك أنه لا يرضيه المنهل الصافي المبني على كتاب السنة، هذا أمر طبيعي. ولكن بما أن لهم هناك سلطة في بلادهم لا يمكنكم أن تصادموهم، إذا صادمتموهم فثقوا أنه سيمسح عليكم، لا تمسح رؤوسكم، لا يمسح عليكم، بمعنى أنكم تغمطون تغمطون ولا ينتفع بكم. لكن ادعوا الناس، ادعوا الناس ولو سرا. ألم تعلموا أن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كانت إيش؟ سرا، حتى عند أظهره الله. ادعوا الناس سرا دون أن تقدحوا بما عليه لئلا ينفر، أو يذهبوا إلى مشايخهم يقولون إنكم على ضلال فيحسن البلاء والاصطدام. ادعوهم للحق، اعرضوا عليهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهدي الرسول، وهذا هدي الرسول، ما في طقوس دينية ولا ترانيم ولا هز رؤوس ولا تغبير ولا غير. تغبير معروف عندكم أظن، لا، اللي عندهم صوفيون يعرفونه. التغبير يقولون إنهم يذكرون الله بأذكارهم، ومع كل واحد صوت يضرب به الأرض، وهو منفعل جدا جدا، يضرب بقوة، وهو يطير الغبار منه أكثر، هذا معناه أنه أرفع منزلة، هذا هو التغبير. فعلى كل حال أنا أرى أن لا تصادم هؤلاء، وأن تدعو الناس أولا، أنذر عشيرتك الأقربين أهلك، وأقاربك من الوت واللين، ومع النية الطيبة، فإن الله يقول والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أتم ليظهره على الدين كله ولو كان المشركون.
يقول السائل: ما نصيحتكم للطلاب الذين يتساهلون في السنن الظاهرة من إعفاء اللحية وإسبال الثياب ولبس البنطال وحكم الصلاة فيه ولبس الألبسة الأجنبية لطالب العلم الذي يدرس في هذه الجامعة أفيدون ماجورين؟
أول
يلبسون
وفي إعفاء اللحية باب الأول، يعني ما يعفون. نصيحتي لهؤلاء ما سبق أن تكلمت به، أن طالب العلم يجب أن يكون قدوة صالحة فيما علمه من شريعة الله. ومعلوم أن إعفاء اللحى واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، وقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره إيش؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خالف المجوس، خالف المجوس، ومن يرضى أن يوافق المجوس في هديهم ويرضى هدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، من يرضى بهذا؟ فالذين يتهاونون بهذا نقول لهم: يا إخواني، أنتم طلبة علم قامت عليكم الحجة، فأعفوا اللحى كما أمركم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما الألبسة التي ذكر السائل فما كان منها شهرة يشتهر به الإنسان ويشار إليه بالأصابع فإنه منهي عنه، لأن الشهرة سواء في الدون أو في الأعلى تجعل الإنسان محط أنظار الناس وتنوكه ألسنتهم، وهذا أمر لا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه له، ولهذا نهي عن لباس الشهرة. أما الإنسان المعروف أن هذا لباسه في بلده ويبقى عليه في هذه الجامعة، فمن حيث الشرع لا أرى في ذلك بأسا، وهذا أمر معلوم. ولذلك نشاهد الناس بالحج يختلفون في ألبستهم، إلا إذا اقترى نظام الجامعة توحيد اللباس فهنا نوافق على ما تفرضه الجامعة من النظام الذي لا يخالف كتاب السنة.
يقول السائل: نرجو توجيهنا إلى كتاب مختصر وسهل في وصول الفقه.
وأنا على كل حال ما طفت بالكتب كلها، ووصول الفقه الأصل أن مادته صعبة، لأن كثيرا منه أخذ من أسلوب المتكلمين. ولهذا أنظر مثلا إلى باب القياس والعلة وأقسامها ونقضها وما إلى ذلك من الأشياء التي يعرفها طالب العلم في هذا الفن، فأرى أن أصول الفقه لا يمكن إدراكه تماما إلا على يد مدرس، على يد مدرس عالم بهذا. ويختلف الطلبة منهم المبتدئ الذي يعين له كلام معين، ومنهم الوسط، ومنهم المنتهي.
يقول: نريد من فضيلتكم تعدد لنا أسباب الثبات على الهداية وصحوة القلوب وعدم قسوتها، وجزاكم الله خيرا.
من أقوى الأسباب الدعاء، أن الإنسان يدعو الله تعالى دائما أن يثبته، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فادعو الله تعالى بالثبات كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فادعو الله تعالى، وإذا أحسست من قلبك فتورا أو قسوة فألح بالدعاء ثم اقرأ القرآن. اقرأ القرآن عن تدبر وتعظيم واسترشاد به واهتداء به، فإن الله تعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عليك بالقرآن. ويقول ابن عبد القوي في منظومته: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. كذلك أيضا ذكر نفسك بنعم الله عليك من الأمن والرخاء والعافية وغير ذلك من النعم، فإن هذا يوجب لك أن تحب الله عز وجل. وإذا أحببت الله فلا بد أن تعمل بطاعته، لأن هذا هو السبيل الذي يوصلك إلى الرب عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم محبته.
يقول السائل: ما حكم من أراد حفظ كلام الله عز وجل وفهمه واتبع الطريقة الآتية، وهي إذا أخذ من شيخه الآيات المراد حفظها أخذ يتأمل في معاني الكلمات والمراد منها، ثم بعد ذلك ينظر في كتب التفسير مباشرة، هل هذا يجوز؟ ولماذا تنصحون من أراد حفظ كتاب الله؟
نعم هذا يجوز، وهذا من أحسن الطرق، أن الإنسان يتدبر القرآن قبل أن يرجع إلى كتب التفسير، لكن لا يحكم بأنه لا يحكم على معاني القرآن بما فهمه هو، لأنه قد يكون فهم خطأ. لكن كون الإنسان يكون أولا متحررا بمعرفة المعاني من كتاب الله أو سنة رسوله، ثم بعد ذلك يرجع إلى كلام العلماء، هذا من أحسن الطرق. وكم من آية تطالع عليها عدة من كتب التفسير لكن لا تصل إلى المعنى الذي يكون في قلبك. ولهذا أنا أنصح أيضا من هذه الناحية أن يتدبر الإنسان القرآن والسنة بنفسه أولا، ثم يرجع إلى كلام العلماء ثانيا، لئلا يكون قد ضل أو زل. أما كون يذهب يراجع الكتب ثم ينطبع في ذهنه ما اطلع عليه، فهذا ربما يكون دائما مقلدا. وأما بالنسبة لحفظ القرآن فالناس يختلفون، من الناس من يحفظ على خمس آيات خمس آيات، ومن الناس من يقرأ صفحة كاملة، فلا أستطيع أن أحكم على أحد معين. أما أنا فأذكر أننا كنا نأخذ على آيات معينة ثم نحفظها تماما ثم نأخذ أخرى، وإذا كان في الصباح راجعنا ما حفظناه بالأمس.
هذا أحد الأخوة يقول: أنا رجل أشتغل على سيارة بالأجرة، ووجدت تحت الكرسي نظارة غالية الثمن نساها أحد الركاب، وأنا في الحقيقة لا أعرفه ولا أعرف أين نزل، لأن الركاب كثير ولا أميزهم، فهل يجوز لي أن أخذها لنفسي مع العلم أن ثمنها وهي جديدة غال أو كذا؟
هذه من الأموال المجهول صاحبها، هذه من الأموال المجهول صاحبها. فإن كان يمكن أن تصل إليه بالإنشاد، يعني بأن تعلن في الصحف أو في الأماكن اللي حول محطات التكاسي، فهذا هو الواجب. وإذا لم يمكن فإنك تبيعها وتتصدق بثمنها لصاحبها. نعم.
يقول: لدينا امرأة توفي زوجها وهي الآن في العدة، ولديها موعد في مستشفى العيون، فهل تخرج الموعد أم لا، علما أنها أصبحت الآن ضريرة؟
يعني ما هي فائدة من المعالجة؟
على كل حال المرأة المعتدة من الوفاة تخرج في النهار للحاجة وفي الليل للضرورة، والحاجة كما تعلمون من الكماليات ما من الواجبات ما من الضروريات. فمثلا إذا كان امرأة لها غنم خارج البيت وليس عندها من يتولى هذه الغنم، وهذه تقع كثيرا في البادية وما حولها، فلها أن تخرج في النهار لإصلاح هذه الغنم، وهذه حاجة أو ضرورة؟ حاجة، لأن يمكنها أن تستأجر من يقوم بها. أما الليل فلا تخرج إلا للضرورة، مثل أن يكون البيت قديما وينزل المطر وتخشى على نفسها أن ينهدم عليها البيت، فهذا ضرورة أن تخرج. وكذلك لو شب فيه حريق وخافت أن تأكلها النار إن بقيت، فهذا أيضا تخرج. نرجع الآن إلى جواب السؤال، الدواء من الحاجات أو من الضروريات؟ قد يكون من الضروريات وقد يكون من الحاجيات. فهذه المرأة نقول أخرجي في النهار لمراجعة المستشفى ولا إثم عليك. نعم.
هذا أحد الأخوة يقول نجد أن أصعب شيء وأثقله في طلبنا للعلم هو إخلاص النية، فما توجيهكم؟ إضافة إليه شيخ يقول آخر، إذا اقترن بنية طلب العلم دفع الجهل عن نفسه وغيره طلب وظيفة للمعيشة.
أما الفقرة الأولى في السؤال وهي تصحيح النية، فلا شك أنها من أصعب ما يكون على الإنسان، ولهذا قال بعض السلف ما جاهدت على نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. ولكن دواء ذلك ما أشرنا إليه في أول اللقاء، أن ينوي بهذا امتثال أمر الله ويعرض عما عدا ذلك، وسوف يتمرن على هذه النية الطيبة ويستمر. وأما الفقرة الثانية من السؤال وهي أن يكون الإنسان يريد أن يطلب العلم لنيل الشهادة التي يحصل بها على راتب، فنقول هذه نية لا شك أنها نية قاصرة جدا، لكن الميزان العدل أن يقال إنه يؤجر على حسب نيته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن هنا سؤال، لو قال أنا أريد أن أطلب العلم هنا في الجامعة أو غيرها، أريد الشهادة لأتبوأ مكانا أنفع به المسلمين، لأن أصبح الآن الناس لا يرون لأحد قدرا إلا إذا كان معه الشهادة، ولو كان من أعلم الناس لا يمكن أن يتولى التعليم، فيقول أنا أريد أن أحصل على الشهادة لأتبوأ مكانا أنفع به الناس إما في التعليم أو في الإدارات أو غيرها. فهل هذه نية باطلة؟ لا، ليست نية باطلة، لأنك تريد أن تنفع المسلمين عن طريق إيش؟ عن طريق الشهادة، وهذا لا بأس به. الشهادة الآن أصبحت وسيلة إلى أمر مقصود شرعا، ولهذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاختيارات ذكر كلاما خاصا لكنه يكون قاعدة، قال من أخذ ليحج فلا حرج عليه، ومن حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. شوف الفرق، إنسان أخذ دراهم لأجل يحج، إذن لا بأس، لأن جعل هذه الدراهم وسيلة لأمر مقصود شرعا، وإنسان حج وهي عبادة ليأخذ، معناها أراد بعمله الأخروي أمرا دنيويا، هذا ليس له في الآخرة من خلاق. ننتبه لهذه النقطة. نعم.
يقول السائل، إذا استدل المرء بآية من كتاب الله جل وعلا وشك في حفظه لها، هل يجوز له أن يقول أو كما قال الله عز وجل؟
لا، القرآن لا يمكن أن يروى بالمعنى، القرآن لا يمكن أن يروى بالمعنى، ولكن إذا كان الإنسان يدرك أول الآية يذكر أول آية ويقول إيش الآية، أما أن يقول أو كما قال الله فلا. لكن له أن يقول إن الله تعالى أمر بالصلاة وأمر بإيتاء الزكاة وأمر بصلة الرحم وهدد من قطع الرحم وما أشبه ذلك، هذا لا بأس. لكن أما أن يتلو آية ويقول أو كما قال الله، هذا لا يجوز، وهذا متفق عليه بين العلماء. والعلماء اختلفوا في جواز نقل الحديث في المعنى، فأما القرآن فبالاتفاق، لأن القرآن مقصود بلفظ متعبر بتلاوته، فلا يمكن أن ينقل بالمعنى.
ويقول: هل الخلاف في الإيمان بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة خلاف لفظي أو حقيقي؟
أنا لا أتبين لأنه خلاف حقيقي، ولكنه في الواقع ما يترتب عليه قد يقول القائل إنه خلاف حقيقي. مثلا إذا قلنا الأعمال لا تدخل في الإيمان، معناها أن الإيمان لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية، وهذا خلاف له أثر، خلاف له أثر. والصحيح أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بل ينقص بعدم فعل الطاعة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في النساء إنهن ناقصات عقل ودين، وذكر أن سبب نقصان دينها أنها إذا حارت إيش لم تصل ولم تصل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نقصا في دينها، مع أنها لم تعمل معصية بل عملت واجبا، لأن المرأة الحائض لا يحرم عليها أن تصوم ويحرم عليها أن تصلي، لكن حرمت هذا بشرع الله عز وجل فهي فاتها الكمال، وهذا النقص لا يلام عليه الإنسان. وانتبهوا لهذه المسألة، نقص الإيمان قد يلام عليه المرء وقد لا يلام، فمن كان نقص الإيمان بترك واجب أو بفعل محرم فهو ملوم على ذلك، ومن كان نقص إيمانه بترك سنة أو فعل مكروه فإنه لا يلام، ولكن ينبغي للإنسان أن يترقى إلى درجة الكمال.
ويقول: من لم ينكر بقلبه المنكر هل هو كافر خارج من الإسلام؟
في هذا تفسير، أما من لم ينكر وكره ما أنزل الله فهذا مرتد، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله إيش واتبعوا أهواءهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ولا يحبط العمل إلا بالردة. أما إذا كان لا ينكره بقلبه لكنه لا يكره ما أنزل الله فهذا ينكر، إن كان لا ينكر أي منكر فهذا ردة، وإن كان لا ينكر بعض المعاصي فهذا ليس بردة، لكنه لا شك أنه على خطر، لأن الشيطان ربما يتدرج به إلى أن ينكر، أن لا ينكر كل منكر، وأن يرى كل منكر معروفا. والمعاصي كما قال العلماء، المعاصي بريد الكفر، ينزل الإنسان مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الغاية.
الآن تقول قفوا يا شيخ ويوجه الشيخ صالح، نأخذ ربع ساعة الأخوان يصبرون إن شاء الله. أما أنا ما أقف لنا ومر. يقول أحد الأخوة السؤال: يعني ملخصة، ما حكم تقبيل المصحف؟
لا شك أنه يجب علينا أن يقوم بقلوبنا من تعظيم كلام الله ما هو لائق به، وأعظم كلام عندنا وأعظم صحيفة عندنا هو القرآن، ولكن هل نتعبد بشيء يتعلق بالقرآن لم يشرعه الله ورسوله؟ الجواب لا. ولهذا نرى أن تقبيل المصحف من البدع وأنه ليس بسنة. هل قبله الصحابة حين جمعوه؟ أجيب لا. ومن عنده شيء فليمن به علينا، ما قبلوه، بل رأينا بعض الناس يقبل ويسجد، يقبل المصحف كذا ثم يضعه على جبهته يعني كالسجود عليه، وهذا أشد. وتعظيم القرآن بالقلب ثم لتصديق أخباره وفعل أوامره واجتناب نواهيه. لكن أن كثير من الناس مبتلى بالأمر الظاهر دون الأمر الباطن. تجد بعض الناس يحرص حرصا عظيما على أن يخرج ليصلي في قباء مثلا، وهذا طيب سنة، لكن لو رأيته هو بنفسه لوجدته حالق لحيته مسبلا ثوبه يشرب الدخان لا يسلم على جماعة. وش هذا؟ سبحان الله، أحافظ على هذا الأمر الظاهر، هذه المحافظة، وأبذل النفقة فيه، لكن الأمور العظام اللي هي أعظم من هذا لا يهتم بها. لذلك هذا من ابتلى به المسلمون اليوم، أنهم يحرصون على مسائل خفيفة في الدين ويدعون مسائل عظيمة. نعم.
يقول: ما حكم الصلاة على الغائب؟
إيش؟
على الغائب؟
الذي أرى في هذه المسألة ما رآه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا تسمى الصلاة على الغائب، لأن ذلك لم يرد إلا في قصة النجاشي، والنجاشي من المعلوم أنه في مكان لا يصلى عليه، ولهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا إذا علمنا أن أحدا من الناس مات في مفازة ولا نعلم أصلي عليه أم لا، وجب علينا أن نصلي عليه وتكفي الصلاة ولو من واحد. فمثلا الذين قتلوا في غير المعركة من المسلمين، هؤلاء نصلي عليهم إذا لم نعلم أنه نصلي عليه. وهذه مسألة قد غفل عنها كثير من الناس. أما من قتل في المعركة فالصحيح أنه لا يصلى عليه، لأن المقصود من الصلاة الشفاعة، والشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. فالصواب عندي ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا تسن الصلاة على الغائب. ثم يقول: إن الله سبحانه وتعالى أبدلك بخير من هذا الأمر المشتبه فيه. ما هو؟ الدعاء. ادعو الله بقدر ما تدعوه لأبيك وأمك، وإذا أراد الله تعالى أن تذهب إلى بلادك وأنت تعرف قبره صل عليه. ما في معنى الصلاة على القبر ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تتقدر بشهر كما قدره بعض العلماء، بل متى مات الإنسان وأنت موجود ومن أهل الصلاة على الميت فصل عليه ولو طالت المدة. وإنما قيدنا هذا لئلا يقول قائل: إذن أذهب أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى أهل البقيع صلاة الجنازة. نقول لا، لكن إذا مات إنسان وأنت في سن التمييز ثم بعد ذلك علمت بهذا وصليت على قبر فلا حرج. لكن مسألة الصلاة الغائب لا نرى أنها سنة، وما إلا من لم يصلى عليه فيجب أن يصلى عليه. والعجب أن بعض العلماء قال تسن الصلاة على الغائب مطلقا، حتى أن بعضهم يقول: إذا أويت إلى فراشك فصل صلاة الغائب على من مات من المسلمين ولم تحضر جنازته ذلك اليوم. إلى هذا الحد. وبعضهم فصل قال: أما من فيه غناء للمسلمين بعلم أو مال أو غير ذلك فيصلى عليه صلاة الغائب، وأما عامة الناس فلا يصلى عليه. لكن القول الراجح القول الأول أنه لا يسلم، لكن الله تعالى قد أبدلك بشيء لا شبهة فيه وهو الدعاء، ادعو الله له.
يقول السائل: أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا ضابط التشبه بالكفار، خاصة أن أكثرنا يعيش في بلاد بعيدة عن الإسلام فتلتبس علينا الموازين في هذه المسألة.
التشبه بالكفار هو أن يصنع الإنسان ما يختص بهم،
يعني مثل اللباس لا يلبسه إلى الكفار، لا تلبس إصلاح الرأس مثلا على وجه لا يصلحه على هذا الوجه إلا الكفار، لا تصلحه على هذا الوجه. هذا هو التشبه. أما إذا شاء الشيء بين الكفار والمسلمين وتساووا فيه وهو لا يحمل شرعا فإنه لا بأس به، لأنه زال التشبه. والحكم إذا علق بعلة ثم زالت زال الحكم. نعم.
هذا آخر سؤال يا شيخ، يقول هل لكم
من الذي قبله؟ عكرمة، من هو عكرمة؟ يا مو صح، عكرمة بن أبي جهل. هذا على كل حال ينظر فيها، ينظر بالسند ثم ينظر هل فعل هذا من هو أجل منه من الصحابة. كلمة النقل هذا ما يكفي حتى يصح.
السؤال الأخير حفظكم الله، يقول هل لكم درس في الحرم في مساء هذا اليوم؟
إن شاء الله في مكان أبي بكر الجزائري.
جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على